كتاب الصيام.
طيب لكن وقف آخره من أين؟
من قوله ولا اعتكاف إلا بصوم. أين؟ إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. ما الذي يدلنا على أن هذا هو مراده؟ لأن الكلام الأول على نسق واحد. شف الكلام الأول نسق واحد، لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لابد منه، هذا نسق واحد. والثاني ولا اعتكاف اختلف الأسلوب ونسق الكلام، فنقول هذا الآخر هو الذي قال ابن حجر رحمه الله إن الراجح وقفه، فيكون من قول عائشة رضي الله عنها. وقول عائشة لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة. وقد مر علينا أن حديث عمر رضي الله عنه يدل على أن الصوم ليس بشرط. طيب بقي أن يقال هل الاعتكاف مشروع كل وقت؟ بمعنى أننا نقول للإنسان اعتكف في رجب، في ربيع، في شعبان، في شوال، في ذي الحجة، في أي مكان، في أي زمان، وفي أي حال مكثت في المسجد؟ الجواب هذه مسألة خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنها مشروعة، وأنه يشرع للإنسان أن ينوي الاعتكاف في المسجد مدة لبثه فيه ليحصل له ثواب الاعتكاف وثواب العبادة التي جاء من أجلها إلى المسجد. فمثلا نحن الآن جئنا لصلاة المغرب وسنبقى إلى صلاة العشاء، يسن لنا على رأي هؤلاء أن ننوي الاعتكاف ما بين دخولنا إلى خروجنا، عرفتم؟ لأن الصوم ليس بشرط، وإذا لم يكن شرطا أي وقت تدخل انوي الاعتكاف. ومن العلماء من قال لا، ليس هذا بمشهور ولا نأمر الإنسان به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يأتون إلى المساجد ولم يرشد أحدا منهم إلى أن ينوي الاعتكاف، بل لما ذكر تقدم الإنسان إلى المسجد إذا توضأ وأحسن الوضوء أسبغ الوضوء ثم جاء إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ثم قال في آخر الحديث ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن ينوي الاعتكاف مدة انتظارهم الصلاة، عرفتم؟ مع أن النية هل هي من الأمور، نية الاعتكاف في مثل هذه الأحوال هل هي من الأمور الواردة التي يتفطن لها الإنسان بلا تنبيه؟ لا، ليست من الأمور التي تكون تابعة للصلاة بحيث الإنسان يتفطن لها بلا تنبيه. ولو كانت هذه من الأمور المشروعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه عليها، ولما لم ينبه دل ذلك على أنها ليست من المشروع. طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم لم أقر عمر على النذر الذي نذره في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوما أو يوم وليلة في المسجد الحرام؟ فالجواب أن عمر قصد الاعتكاف، يعني اعتكافا برأسه، يعني جاء دخل المسجد الحرام بنية الاعتكاف لا بنية عبادة أخرى، لا بنية عبادة أخرى. فأنت مثلا إذا دخلت المسجد لتصلي يقول لا تنوي الاعتكاف، لكن الرجل قال أنا أحب أن أعتكف اليوم في هذا المسجد اعتكف. نقول هذا من الأمور الجائزة، وليس من الأمور التي تطلب من الإنسان. ولهذا لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان، لم يعتكف في شوال إلا قضاء لما مضى. ولو كان الاعتكاف مشروعا في كل وقت لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه للأمة. والحاصل أن لدينا ثلاثة أشياء: اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فهذا مشروع ومسنون، حتى إن الإمام أحمد قال لا أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون، أنه مسنون. هذا واحد. ثاني، أن يتقدم إلى المسجد بنية الاعتكاف، يتقدم إلى المسجد بنية الاعتكاف، فهذا جائز. ولكننا لا نطلبه من الناس، لا نقول للناس افعلوا، يعني عسى أنا أخفر عن ما أراه، عسى أن أتجاسر وأقول إنه من الجائز، ولولا حديث عمر لقلت إنه من غير الجائز، لأن هذه عبادة ما فعلها الرسول إلا في رمضان طلبا لليلة القدر، عرفتم؟ لكن حديث عمر يدل على جوازها حتى في غير رمضان. الصورة الثالثة، احنا قلنا صورة والأحوال، الحالة الثالثة أن يأتي إلى المسجد لا للاعتكاف لكن ينوي الاعتكاف لأنه جاء ليصلي مثلا أو ليطلب العلم، فهذا ليس بمشروع، ليس بمشروع قطعا. ولا ينبغي للإنسان لنا أن نوجه الناس إلى ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد منتظر الصلاة إلى هذا، وهو من الأمور التي تعزب عن الخاطر، فلا تكون للإنسان على بال إطلاقا. لو كانت من الأمور التي ينتقل الذهن إليها بسهولة إذا جاء إلى المسجد وينويها بسهولة، قلنا الرسول سكت عن ذلك لأن هذا أمر معلوم أو أمر غالب أن الناس من يوم يجون ينون هذا وهذا. فلما لم يكن من الأمور الغالبة ولا من الأمور التي ينتقل إليها الذهن ولم يرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإننا لا نطلب من الإنسان أن يفعلها، ونحن في شك من كونها بدعة، فلهذا لا نحبذ الدعوة إليها. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرون أن هذا من الأمور المستحب، ويقول ينبغي لمن دخل المسجد ولو ليجلس خمس دقائق أن ينوي الاعتكاف مدة لفته فيه. طيب، أما مسجد الجامع فإننا نقول لا شك أن الأفضل لمن يتخلل اعتكافه جمعة إيش؟ أن يكون في المسجد الجامع. أما إذا لم يتخلل اعتكافه جمعة فإن تفضيل الجامع على غيره لا ينبغي على سبيل الإطلاق، بل يقال إن كان هناك مصالح فإنه يقدم ما كانت فيه هذه المصالح، سواء كان هو الجامع أو غير الجامع. نعم.
أو ليلة. هل عمر؟ أول المقادير التي لا محفوظ وأثبت قبل خلق السماوات والعرض في 50,000 سنة لأن المقادير عمرية أن تقدر على البنين ببنهم يتطورقه وعدل وعمل وشيط وشغل وشغل ذلك المقادير حولية وإذا تكون في ليلة القدر بعضهم قال مقادير يومية التي أسأل الله إليها في قوله يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم
وفي
الشمس واستدل أيضا لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة في قوله يقدر ويقدر أو قال يرفع القسط ويحفظه يرفع القسط ويحفظه
شيخ هل
يصح الاعتكاف
ليالي الاوتار فقط؟
ايش؟
اقول هل يصح الاعتكاف ليالي الاوتار فقط بحيث انه
يعقد
لا على
خلاف
لكن ما
يصح شيخ خلاف والله هذا نقول من ارادها فليعكس بالاسواق شيخ
الان الصغائر
ايام ما اصلا ليله القدر انطرد اليوم
يعني الكهرباء طلبت الشمس هل
انت قلت؟ عشان ليله القدر الان هي لا فضل عظيم فتبقى مخصصة
الاعتكاف من هذه
ليلة
القدر. نعم.
فضل ليلة القدر.
يعني قصد القيام فيها أو طلب العلم.
أي نعم.
وطلب العلم لك عبادة.
نحن
تكلمنا
على أن الاعتكاف على أن طلب العلم أفضل من الاعتكاف.
نعم.
ولأن ليلة القدر.
لأن ليلة القدر ما هو شرط الاعتكاف. يعني يمكن الإنسان يقوم ليلة القدر في بيته. ما هو شرط.
المقادير الخمسة الشيخ اللي ذكرتهم هل هما مستنسخين من لوح المحفوظ؟
هو صح هو صح وقد يقال ان لوح المحفوظ ماليات وهذا هي تفصيل
يعني التفاصيل مش مكتوبه في لوح المحفوظ
قد يقال هذا هو
كيف تريد هذا الشيخ؟
يعني هو تؤخذ منه نعم مصطفى
الا يؤخذ من حديث ابن عمر انه يشرع للطالب في العشر الاواخر ان ينام قليلا
اي ابن عمر؟
لا هو ان رجالا من اصحابنا ينام كي يرى تعلم يرى
ما تقولون
كيف نراه قبل احتمال وراوها قبل
يعني في النهار اي نعم او قال انه لا تتابع الانسان ينام قليلا لان بعض الناس قد يشغله قيام كل الليل يتعب في اخر الليل مرهق نعم
شيخ
ابراهيم
وصيه ثابت بن قيس او قيس بن ثابت
ثابت
ثابت بن قيس هل انشاء او خبرا
لا الظاهر انشاء
لكات انشاء كيف تقبل والمال للورث
اي لانه ان يصل الثلث الاقل
لكن بعد الموت استقر المال للورث
اي نعم هو استقر المال للورث لكن على الوقت النفسي له شان والله اعلم علم بان خالد بن سعد رضي الله عنه انه كان يريد هذا لكن عجز المنية او بطريقه اخرى المهم انه نقبل
شيخ. نعم. شيخ وقت ليلة القدر من متى إلى وقت يعني
غروب الشمس إلى طلوع
الفجر شوف الأحمر
مكتوب النهاية إلى
ليلة
طيب أتم وقت يوم إلى الفجر
إلى الليل
ومتى الفجر مكتوب إلى البداية من النصف
شيخ أحمد شيخ قررنا
انه
ضرب العين ليس افضل من العبادات على الاطلاق. لكن قد تتفاضل العبادات بحسب بعض الاوقات لانه كل عباده لها ردود على الروح يعني تختلف عن العباده الاخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في كل وقت
ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أشكل عليه مسائل في العلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وكان من بين هذه المسائل أنه يقدم جنائز للصلاة عليها ويشك في كونها من المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني أن تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافه وعافه إلى آخره. هذا شهد لها الشرع بالاعتبار، إما أن نقول شهد لها الشرع بالاعتبار من حيث إن شيخ الإسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شيء من الضعف، وإما لأن الشرع شهد لها بالاعتبار لتعليق الدعاء بالشرط، مثل قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، كيف نجمع بين الحديث هذا السبع الأواخر وبين الأحاديث الأخرى التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريها في العشر الأواخر؟ لكن ما خرج عن السبع الأواخر غدا. نعم.
لكنها
أوكت
في السبع
الأواخر. نعم.
كما أنها
أوكت في الأوتار منها. نعم.
كما أنها
أوكت
في
السابع والعشرين. نعم، صح. كذا نقول يا بلاش الأواخر، لكن في السبع أوكت، ثم في أوتاره أوكت، ثم في السابع والعشرين أوكت. ها؟ ما ذكرنا. لكن لها فائدتان. الفائدة الأولى هو بعث الهمم على طلبها والنشاط فيها، لأن الكسلان قد يقول: أنا لا أقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة. فإذا كان نشيطا حريصا على العبادة فإنه سوف يقوم هذه الليالي، ويقول: ما أرخصها في حصول هذا الأجر العظيم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفائدة الثانية كثرة العمل الصالح للعباد، لأن العمل الصالح في العشر كلها بلا شك أكثر من العمل الصالح في ليلة واحدة، وكثرة العمل توجب كثرة الثواب، فهذه أيضا فائدة أخرى. وقول المؤلف إنه اختلف لدعين على 40 قولا، الذي في فتح الباري 46 قولا، ويمكن أن يكون أصل النسخة على أكثر من 40 قولا، كما قال ذلك في ساعة الإجابة يوم الجمعة، أو أنه هنا يريد 40 قولا باعتبار أن هناك قولين أو ثلاثة بأنها رفعت ولم تعد عائدة إلى الناس، وأنه بحد بهذه الأقوال. لكن حتى لو حذفنا قولين أو ثلاثة لم تكن الأقوال الباقية 40. نعم نعم، لكن هو ذكر 46 عدد.
ما يمكن يا شيخ يكون مثل العرب ما يذكرون كسور؟
لا ما أظن، لا مثل يحرون. وعن عائشة رضي الله عنها ما أخذناها، كيف ما أخذنا حديث معاوية؟ ما فيه إلا فائدة واحدة، وهي أن ليلة القدر أرجى ما تكون ليلة 27. قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر، أي إن علمت أي ليلة القدر أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي إلى آخره. قوله أرأيت معناها أخبرني، أرأيت يعني أخبرني إن علمت. وقوله رضي الله عنها ما أقول فيها، الاستفهام ما هنا استفهامية، يعني أخبرني ماذا أقول إن علمت ليلة القدر. قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم يعني يا الله، حذفت الميم وعوض عنها، حذفت الياء، حذفت ياء النداء، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وكانت الميم في الآخر تبركا بالابتداء بسم الله، وكان العوض ميما لأنها تفيد الجمع، كأن السائل جمع قلبه على الله عز وجل وتوجه إليه. وقول إنك عفو تحب العفو، هذا توسل الله عز وجل بهذا الاسم والصفة، الاسم إنك عفو والصفة تحب العفو، والمطلوب فاعف عني. نعم، والف هنا للتفريق، تفريق يعني فتفريعا على كونك العفو الذي تحب العفو أسألك العفو. فما هو العفو؟ قال العلماء العفو هو المتجاوز عن سيئات عباده، سواء كان ذلك بالعفو عن ترك واجب أو بالعفو عن فعل محرم، لأن استحقاق الذنوب يكون بأمرين، إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. فإذا عفى الله عن الإنسان عن ترك الواجب أو فعل المحرم فمعناه أنه تجاوز عنه ولم يعاقبه على ترك الواجب ولا على فعل المحرم. وقوله فاعف عني أي تجاوز عني ما اكتسبت بترك الواجب أو فعل المحرم. والدعاء والأمر هنا للدعاء. نعم، في هذا الحديث أولا أن ليلة القدر يمكن العلم بها لقولها إن علمت ليلة القدر. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك ولم يقل إنها لا تعلم. ومن فوائده حرص عائشة رضي الله عنها على اغتنام هذه الليلة المباركة، حيث قالت إن علمت أي ليلة في ليلة القدر ما أقول فيها، لتغتنم هذه الفرصة التي قد لا تعود على الإنسان بعد عامه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسأل العالم عما يخفى عليه. يمكن أن يؤخذ لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أن الدعاء يطلق عليه اسم القول لكنه قول مع الله وخطاب مع الله، ولهذا إذا دعا الإنسان في صلاته ربه لم تبطل صلاته لأنه يناجي ربه، بخلاف سؤال الغير غير الله فإن الصلاة تبطل به، لو قال الإنسان في صلاته أعطني كذا بطل صلاته. ومن فوائد الحديث إثبات اسم العفو لله عز وجل بقوله اللهم إنك عفو. ومن فوائده أيضا إثبات المحبة لله بقوله تحب العفو. ومن فوائده بيان كرم الله عز وجل وأن العفو أحب إليه من الانتقام، لأن رحمته سبقت غضبه، فهو جل وعلا يحب العفو ولا يحب الانتقام. ولذلك كان يعرض التوبة على عباده: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ نعم. ومن فوائد الحديث الرد على أهل التعطيل الذين يمنعون قيام الأفعال الخيرية بالله عز وجل، ها؟ يقول: تحب وفعف عنه. طيب، ومن فوائده جواز التوسل بأسماء الله وصفاته، لقوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا أحد أنواع التوسل، وقد مر علينا أنه سبعة أنواع. لا، القائل بأن سبعة نقول زيدوا، والقائل بأن ثلاثة نقول انقصوا، فستة أنواع بالتأكيد، لكن في السابع يمكن يجعل من التوسل. طيب، ومن فوائده الرد على المتصوفة الذين يقولون: لا حاجة إلى الدعاء، ويقولون إما بلسان المقال أو لسان الحال: علمه بحالي يكفي عن سؤالي. شو الكلام الباطل؟ علمه بحالي يكفي عن سؤالي، وهذا إبطال صريح لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا كان علمه بحالك يكفي عن سؤاله، فهو عالم بحالك، إذن يكون معنى قوله ادعوني أستجب لكم لغوا، يكون هذا القول لغوا لا فائدة منه. نعم. ومن فوائد الحديث احتقار الإنسان نفسه، احتقار الإنسان نفسه، لأنه في هذه الليلة يعني الذي كان من المتوقع أن الإنسان يسأل خيرا وفضلا، ذهب يسأل العفو سؤال المسرف الجاني على نفسه، ولا لا؟ يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو، ليحتقر الإنسان ما عمله في جانب حق الله عز وجل، حتى لا تمن على ربك أو تدل عليه بالعمل وتقول: أنا عملت أنا عملت. من أنت حتى تقول أنا عملت أنا عملت، والرب عز وجل هو الذي من عليك بالعمل، قل لا، لو شاء لأضلك كما أضل غيرك، فإذا من عليك بالهداية فلا تمن عليه أنت بالعمل، فاحمده على هذه النعمة واشكره، وقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. واضح؟ طيب، ثم ننتقل إلى الحديث اللي بعده. نعم.
أقول في رد
ثاني. ما هو؟
الذين يقول: لا حاجة لشاعد الله سبحانه وتعالى كتب عليك زيها يعطيك بلا أن
تبه. نعم. يمكننا أن نقول هذا؟ يقول انه يمكن نرجع على اهل البدع الذين يقولون الفلاسفه غير الصوفيه يقولون انه لا حاجه الى الدعاء، لان هذا المطلوب ان كان مكتوبا اتاك من غير دعاء، وان كان غير مكتوب لم ياتك ولو بدعاء. نعم، ولا حاجه. طبعا نرد على هؤلاء بمثل ما ردنا على الاولين، ونقول: هذا يبطل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ويبطل ايضا الواقع، يبطله الواقع، يبطل هذا القول الواقع، فان كثيرا من المرضى يسالون الله عز وجل فيشفون، وكثير من الواقعين في هلكه يسالون الله تعالى نعم فيستجيب لهم. كثير من الناس وقعوا في مفازه مهلكه في البر وعطشوا، فسألوا الله عز وجل فأنشأ الله لهم سحابا فأمطرت واستقوا وروا، نعم، وهذا كلامهم هذا يكذبه الواقع. ونقول لهم ثالثا إننا نقول إن هذا الشيء حاصل بالدعاء، حاصل بالدعاء، وأنت قد كتب عليك أن تدعو وأن يأتيك المطلوب، هذا أمر لا بد منه. نعم. لا ما هي من صحيح عفوا فقط. نعم ما هي هن ما ذكرناها؟ اي يعني تلعنا ان نخصص المحبة. طيب وهذه ايضا فائدة. نعم وين هو؟ لا الخطاب له قولي اللهم انك عفو، لكن نقول فيما كما قلنا سابقا وكثيرا ان الخطاب الموجه لواحد من الامه هو لجميع الامه، لانه ليس هناك حكم يخصص بشخص لعينه ابدا على القول الراجح، لانه ليس هناك حكم يخصص لشخص بعينه ابدا. فمن القاعده هذه؟ طيب لو قال قائل ينتقض عليك هذا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ها نقول خص لانه نبي رسول. ولو قال سلمان فرع، لو قال قائل ينتقض عليك هذا بحديث ابي برده بن نيار حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم في عناق استأذنه أن يذبحها بعد صلاة العيد، قال لن تجزئ عن أحد بعدك، لن تجزئ عن أحد بعدك. نقول لن تجزئ عن أحد بعد حالك، يعني بعدك أي بعد الحال التي جاءت لك أو بعد حالك، وليس معنى بعدك الشخصية. ويرى شيخ الإسلام أنه لو أن أحدا جرى له مثل ما جرى لأبي برده بن نيار فإنه تجزئ عنه. ولو قال قائل ينتقض عليك هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي زوجه المرأة بما معه من القرآن، قال إنها لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا، قلنا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم وانتهينا، واضح؟ طيب ولو قال قائل ينتقض عليك هذا بقصة سالم مولى أبي حذيفة، فإن سالم مولى أبي حذيفة قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوج حذيفة، قال لها أرضعيه تحرمي عليه، وأنت لا تقول بأن رضاع الكبير نافع. طيب هذا فيه أجوبة، منهم من قال إنه ليس بخاص، وأنه يجوز للمرأة أن ترضع الكبير وتصير أمه من الرضاع. نعم قالوا كيف ترضعه وهي أمه وهي ليس محرما له، شلون يرضع منها؟ قال تحلب بكاس وترضعه. نعم يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وهذا قول الظاهرية. الظاهرية يقولون رضاع كبير مؤثر، والذين قالوا بعدم تأثيره أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، أجابوا عن الحديث بأنه منسوخ، وهذا الجواب ليس بصواب، لأن من شروط النسخ العلم بالتاريخ بتأخر الناسخ. طيب قالوا هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، قلنا أين الدليل على الخصوصية والأصل العموم؟ قالوا هذا خاص بمثل حال مولى أبي حذيفة، قلنا هذا صحيح، إذا وجد إنسان بهذه المثابة فإن إرضاعه صحيح، لكن بعد بطلان التبني لا يمكن أن يوجد، لا يمكن أن يوجد. أي نعم. على كل حال على كل حال نقول ما في حكم يكون للتخصيص، وهذا كله تعليق على كلام الأخناف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر جديد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أولا نسأل ما المناسبة في ذكر هذا الحديث في باب الاعتكاف؟ دقيقة. المناسبة أنه لما كان الاعتكاف خاصا في المساجد أتى المؤلف بما هو أخص من الاعتكاف وهو شد الرحال، حيث لا يجوز شد الرحال إلا إلى هذه المساجد، فالاعتكاف خاص بالمساجد وشد الرحال أخص، أخص حيث لا يجوز إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. طيب، وأما استنباط بعض الشراح أن المؤلف يريد الإشارة إلى أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لا يصح فليس بصواب، لأن المؤلف ممن يرون جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، لكن السبب هو ما أشرنا إليه أولا. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لا نافية ولا لا؟ بدليل ضم الفعل، ولو كانت نافية لا ها لا لجزم، وأيضا لكانت لا تشد. نعم، الرحال معروف، الرحال الرحل الذي يوضع على البعير ليركب، وقوله إلا إلى ثلاثة مساجد أين المستثنى منه؟ المستثنى منه محذوف، وإنما حذف للعموم، للعموم ليشمل شد الرحل إلى المساجد الأخرى، يعني لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة وإلى الأماكن الأخرى التي يعتقد من يشد الرحال إليها أن لها مزية، كالذين يشدون الرحال إلى القبور، لأن القبور أماكن. طيب، وهل يعم شد الرحل إلى البلاد الأخرى لطلب العلم؟ لا يشمل، لأن الشاب لطلب العلم ليس شادا للمكان ولكن للعلم، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أنهم يشدون الرحال لطلب العلم. قوله إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام إلى آخره، في هذا التفصيل بعد الإجمال، الإجمال في قوله ثلاث مساجد والتفصيل المسجد الحرام، وقد ذكرنا أن هذا من أساليب اللغة العربية التي يقصد بها تثبيت الكلام في ذهن السامع. كيف ذلك؟ لأن السامع إذا جاءه الإجمال تشوق ذهنه إلى التفصيل والتبيين، فإذا قال إلى ثلاث مساجد بدأ الذهن يقول وش المساجد هذه، ويدور ويطلب، فإذا جاء التعيين ورد على ذهن متشوف ومتشوق أيضا إلى معرفة هذا الشيء. كما لو قلت عندي لك ثلاثة وش ها؟ تشوف وش الثلاثة ذولي، ثلاثة كتب، ثلاثة ريالات، ثلاثة أقلام، ها؟ ثلاثة إيش؟ دراهم، وشي ها؟ المهم أن يعود الذهن كل مذهب، فإذا قلت ثلاثة دراهم، ورد هذا التعيين على ذهن متشوف ومتشوق إلى البيان. المسجد الحرام، المسجد الحرام هو مسجد مكة، وسمي حراما لحرمته وتحريمه. والثاني مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي. الثالث المسجد الأقصى الذي في فلسطين. هذه المساجد كلها وضعت وأسست على التقوى. المسجد الحرام من الذي رفع قواعده؟ إبراهيم. والمسجد الأقصى يعقوب، ولكنه جدد على عهد سليمان، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بينهما الكعبة ومسجد الأقصى، قال 40 سنة، لأن المدة بين إبراهيم ويعقوب قريبة. أما سليمان فإنه بناه تجديدا. طيب المسجد النبوي بناه من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو آخره، لكنه في الفضل أفضل من المسجد الأقصى، لأن المسجد الصلاة المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. والمسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه، والأقصى 500 صلاة، فأفضلها إذن المسجد الحرام. يستفاد من هذا الحديث تحريم شد الرحال إلى أي بقعة من الأرض سوى هذه المساجد الثلاثة، بقوله لا تشد، وهذا نفي بمعنى النهي، والأصل في النهي التحريم. طيب لو أن أحدا شد الرحل لا من أجل فضل البقعة، ولكن ليشاهد، مثل أن يقال له إنه قد بني في الرياض مسجد عظيم البناء، فخم واثق مكيف ملألأ، نعم الثريات وغيرها، فشد الرحلة لينظر إليه، شورون جائز جائز، ما شدت الرحلة لاعتقاد أن فيه فضيلة. طيب رجل أذن هذا يكون طيب، في لو شد الرحلة إلى غار حراء للتبرك أو التعبد فيه لا يجوز؟ طيب غار ثور، المساجد السبعة في المدينة، والسبعة هذه الظاهر أنها ليست بصواب، أنها من خرافات المزورين، نعم، وليست بصحيحة. في ثمانية بعد، يمكن هذا جديد. طيب على كل حال كل مكان يشد الرحلة إليه من أجل التعبد لله فهذا لا يجوز إلا هذه المساجد الثلاثة. طيب لو أن رجلا شد الرحل إلى مسجد ليتلقى العلم فيه لأن خطيبه مؤثر، فيشد الرحل المسجد عشان الخطيب، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه ما شده للمسجد، شده لطلب العلم، حتى من القصيم إلى الرياض أو من الرياض إلى القصيم. نعم ما دام الغرض من ذلك هو نفس الشخص، هذا الشخص الذي ذهب إليه لو يخلو في مسجد آخر ذهب إليه، فإذا البقعة ليست المقصودة عنده. طيب كأني سمعت سائلا يسأل يقول شد الرحل إلى مسجد قبة يجوز ولا لا؟ يجوز؟ لا يجوز يا لا يجوز، لأن الرسول يخرج إليه كل سبت ماشيا، فليس مما يتشد إليه الرحال. طيب لماذا خصت هذه المساجد بجواز شد الرحل إليها؟ نقول لفضلها من جهة، لأنها أفضل بقاع الأرض، ومن جهة أخرى لكثرة الثواب فيها. فالمسجد الحرام كما سمعتم بمئة ألف صلاة، النبوي خير من ألف صلاة فيما عداه إلى المسجد الحرام، المسجد الأقصى 500. هذا التضعيف نسأل أولا هل هو خاص بالفرائض أو بالفرائض والنوافل؟ طيب فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول هذا خاص بالفرائض لأنها هي التي تطلب في المساجد، هي التي تطلب في المساجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة أفضل صلاة في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن يكون لما قال إلا المكتوبة علمنا بأن الفضل في هذه المساجد إنما هو في المكتوبة في الفرائض فقط، أما النوافل فليس فيها فضل، بل البيوت أفضل منها. أفضل منها أنا بيتي إلى جنب المسجد الحرام، أذن المؤذن لصلاة الظهر، هل الأفضل أن أصلي الراتبة في بيتي أو أخرج إلى المسجد وأصلي الراتبة في بيتك؟ لا شك في هذا. وكذلك نقول في المسجد النبوي، في المسجد النبوي. طيب أيما أفضل، أصلي القيام في المسجد الحرام خلف الإمام أو في بيتي؟ في المسجد الحرام. طيب إذن ننتقل إلى القول الثاني، ما دمنا نقول هو الفرائض، القيام الليل مو من الفرائض، لكن ننتقل إلى قول آخر يقول ما سن في المسجد فهذه المساجد الصلاة فيها خير من ألف صلاة في المسجد النبوي، وبمئة ألف صلاة في المسجد الحرام، وبخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى. ما شرع في المساجد، انتبه. نعم، مثل قيام الليل في رمضان، قيام الليل في رمضان مشروع في المساجد، فهو أفضل من المساجد الأخرى ولا لا؟ طيب تحية المسجد، إذا دخلت صليت تحية المسجد فتحية المسجد في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما عداه إلى المسجد الحرام، وهكذا. طيب الكسوف إذا قلنا بأنها سنة كذلك تكون أفضل من غيرها. طيب ركعة الطواف هذه خاصة، ما فيها ركعة الطواف إلا في المسجد الحرام فقط، صلاة الجنازة. نعم، ولهذا صلاة الجنازة أفضل من غيرها في هذه المساجد، إن قلنا بجواز الصلاة على الجنازة في المسجد، لأن المسألة خلافية. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده كان هناك مصلى للجنائز غير المسجد، والصلاة على الجنائز في المسجد في عهد الرسول قليل، لكنه ثبت أنه صلى عليها في المسجد. يقال إن رجلا أظن من الخلفاء قال لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد، لله علي نذر أن أقوم بعبادة لا يشاركني فيها أحد حين فعلها. طيب قال الصيام، فالصيام يمكن أصوم أنا وفي ناس ثانيين صايمين، الصلاة كذلك، قراءة القرآن كذلك. فذهبوا إلى عالم من العلماء وسألوه، قال أخلو له المطاف، أخلو له المطاف. وش معنى أخلو؟ يعني لا تخلو أحد يطوف وخلوه يطوف هو لحاله. ها؟ وش يصير هذا؟ صحيح، يكون تعبد الله بعبادة ما شركه في أحد. وكأن الأخ إبراهيم يقول فيها تصليط، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذه المسألة هذا حلها، أما كون يجوز أو لا يجوز فيمكن أن يأتي إلى المطاف وهو خالي. يعني في أزمان مضت تأتي إلى المطاف في الليل في وسط الليل ما تلقى أحد أبدا. نعم، نحن أدركناه قبل أن تكثر أن يسهل الوصول إلى المسجد الحرام، تجي آخر الليل ما تلقى أحد، نعم يمكن يقال في المطاف، أو يقال مثلا إذا كان هذا من الخلفاء إذا جاء إلى البلد الحرام يطلب من الناس يقول اسمحوا لي جزاكم الله خير. نعم المهم على كل حال المهم حل هذه المسألة. هنا طيب سؤال، هل التضعيف خاص بالمسجد حين حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أم أن الزيادة داخلة فيه؟ الصحيح أن الزيادة داخلة فيه، وأنه لو زيد المسجد النبوي حتى بلغ كل المدينة مثلا فهو داخل في هذا الحكم، داخل في هذا الحكم. طيب المسجد الحرام، هل الصلاة خاصة في المسجد الذي هو مكان الكعبة، يعني المسجد الذي فيه الكعبة، أو عام في جميع الحرم؟ هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة، هذا هو الصحيح، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ووجه الدلالة منه يجين إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، في الدرس القادم ولا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ما في إشكال، الإشكال في تضعيف الصلاة، هل يختص في المسجد نفسه المسجد الذي تشد إليه الرحال، أو عام في جميع الحرم؟ تعرفون الحرم الذي تحيط به الأميال العلامات، فهل التضعيف أي أن الصلاة بمئة ألف صلاة خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة والذي تشد الرحال إليه، أو يعم جميع الحرم؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يعم جميع الحرم، وأن الذي يصلي في منى مثلا كالذي يصلي إلى جنب الكعبة، كلاهما صلاته بمئة ألف صلاة. عرفتم؟ قالوا لأن هذا يسمى مسجد المسجد الحرام، لقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري به من بيت أم هانئ، ولقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. نعم، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمشرك لا يدخل الأميال، لا يدخل حدود الحرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في الحديبية، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، وكان مقيما في الحل لكنه يدخل فيصلي في الحرم، يعني داخل الأميال، وكونه يتكلف الدخول بأصحابه وهم 1400 نفر ليصلي داخل الأميال يدل على أن هذا التضعيف عام يعم جميع الحرم. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ولكن ظاهر كلام علماء الحنابلة خلاف ذلك، وأن التضعيف خاص في المسجد نفسه الذي فيه الكعبة. واستدلوا لذلك بأن الحرم لا يسمى مسجدا بل يسمى مكة، يسمى حرما ولا يسمى مسجدا، كما قال الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم، أيديكم عنهم، أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم ببطن مكة، لم يقل ببطن المسجد. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ولو أنه ولو أن مكة تسمى المسجد لكان المعنى إن أول بيت وضع للناس للذي في المسجد. نعم، ولأن الله يقول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. ومعلوم أن الإنسان لو شد الرحل إلى مسجد الشعب في مكة أو مسجد آخر غير اللي في الكعبة لقلنا لا يجوز، لأنه لو جاز شد الرحل إلى مساجد مكة غير المسجد الحرام اللي في الكعبة لكان شد الرحل إلى كم مسجد؟ ها؟ إلى 100 مسجد في مساجد مكة. لا من يبقى مبالغة هذا. نعم. طيب، قالوا الدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأنتم عرفتم قبل قليل أن هذه الآية استدل بها من قالوا في العموم، ولكن الحقيقة أنها عند التأمل تدل على خلاف العموم. لماذا؟ لأن الله قال: فلا يقربوا المسجد الحرام، ولم يقل فلا يدخلوا المسجد الحرام. انتبه، لم يقل فلا يدخلوا. والآن المشركون يجوز أن نمكنهم من أن يقفوا على حد الحرم تماما. أولى هذه الأميال مثلا، يعني قبل الأميال بشعرة يجوز نمكنهم، أليس كذلك؟ طيب، لو كان المراد في المسجد الحرام كل الحرم، ها؟ ما جاز أن نمكنهم من قربان حدوده، لأن الله يقول: فلا يقرب المسجد. فإذا منعناهم من دخول الأميال حينئذ منعناهم من قربان المسجد اللي في جوف مكة اللي فيه الكعبة. واضح ولا غير واضح؟ واضح. لو كان التعبير القرآني فلا يدخل المسجد الحرام قلنا نعم، لكن لا يقرب. ومعلوم بالاتفاق بين أهل العلم أنه أن لهم التمكن من الوصول إلى أدنى نقطة من حدود الحرم. طيب، وأما قوله تعالى نعم، الدليل هذا الرابع ولا الثالث؟ الرابع. طيب، الذي بعده ما ندري عنه، قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام. وهذه الآية كما علمتم قبل قليل استدل بها من قالوا بالعموم، ولكن نقول: لا، الذي ثبت في صحيح البخاري أنه أسري به من الحطيم، من الحجر. والحجر أين هو؟ من الكعبة، من الكعبة. سيكون في المسجد الحرام، أي من المسجد الذي فيه الكعبة، بل هو من الحجر. نعم. وفي بعض الروايات: بين أنا نائم عند الكعبة، فيحمل على أن المراد بالكعبة هنا الكعبة البناية القائمة، لأن الذي في الحجر عند الكعبة. طيب، أما قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مأكوفا أن يبلغ محلة، فقد نستدل به على أن المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه اللي فيه الكعبة. كيف ذلك؟ لأن أهم مقصود في العمرة الطواف، أهم مقصود في العمرة الطواف. ومن منع الناس أن يدخلوا مكة منعهم أن يدخلوا المسجد الحرام في الأولى. ولهذا قال: ولهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولم يقل أن يبلغ المسجد. فدل ذلك على أن محل الهدي غير المسجد. الهدي معكوفا ان يبلغ محله. طيب، واما حديث ابن عمر الذي كان رسول نازل في الحديبيه ويصلي الصلوات في الحرم داخل الأميال، فنحن نقول نعم، نحن لا نمنع أن يكون الحرم أفضل من الحل، بل لا نشك أن الحرم أفضل من الحل، ولهذا من دخله كان آمنا. حتى الأشجار تأمن، الأشجار اللي مهي بملك للآدمي تأمن من أن يقطعها أحد أو يقطع شيئا من أصنامها. من حدود الأميال هذه مثل عندنا شجرتان إحداهما داخل الأميال والثانية خارج الأميال وبينهما متر. التي خارج الأميال لنا أن نجثها بعروقها، وذيك تقول لا تأتوني لا تقطعوا مني شيئا لأنها داخل الحرم، داخل الحرم. ونحن لا نشك أن الصلاة في الحرم في داخل الأميال أفضل من الصلاة في الحل، لكن الكلام على أي شيء؟ على التفضيل الخاص هو الترعيف كذا؟ طيب، ولأننا نقول الأصل فيما خرج عن مثل الحرام، الأصل أن لا يدخل، الأصل أن لا يدخل. فإذا جاءنا فرد من أفراد العموم وليس العموم ظاهرا فيه، فإننا نقول الأصل عدم الدخول. إذا لم يكن العموم ظاهرا في تناوله له فإن الأصل عدم الدخول حتى يقوم دليل على دخوله. وهذا هو الذي ذكره ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع. حدثتكم عن كتاب الفروع سابقا لأنه كتاب يعتبر من أجمع كتب المذهب الحنبلي للأقوال في المذهب الحنبلي، بل ويشير إلى خلاف الأئمة الثلاثة، بل وينقل أيضا عن الظاهرية وغيرهم. كتاب واسع حقيقة، من أحسن ما ألف في الفقه، لكن فيه صعوبة في فهمه لأنه رحمه الله ضغطه لأجل الاختصار، فكان صعبا على طالب علم مبتدئ، إلا أنه كما قال بعضهم هو مكنسة المذهب، يعني يجمع كل المذهب ما شرط جابه جميع. يقول هذا هو ظاهر كلام أصحابنا، يعني أن المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة، هو ظاهر كلام أصحابنا، وهو كما علمتم ظاهر النصوص. نعم. قال المؤلف كتاب الحج. اصبر يا اخواني، مراجعين الباب صحيح ولا ما حرفتم يسمعون اجل اوله؟
ها؟ اذا كان اكثر من اربعه
ناخذ شوي. نعم، ما حكم الاعتكاف؟ عادل سنة. الدليل من القرآن والسنة.
من القرآن قوله تعالى ولا تبشرون وأنتم
عاكفون
في
نعم.
على شيء. نعم. من السنة قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر المواخر اعتكف.
كان
قال علي بن أبي طالب ليس عليهم الكلام إلا أية
أمر. هل يمكن أن نستدل يا حسين باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال والأعلى اعتكافه في رمضان؟
قد نستدل بذلك لأنه لا يجب أن يصوم.
نعم، كلمة قد نستدل معناها كان هناك شيء آخر.
لا، هو صحيح.
هو صحيح؟
نعم.
وقد لا نستدل كيف؟
لا نستدل.
أيها الإخوة، بهذا الشريط ينتهي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من شرح كتاب الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يجزي فضيلة الشيخ أوفر الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الاستقامة الإسلامية في عريزة.